اخرج لكي يزهو غدي يا ابن الحسن.
السادسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبدالله وحقيكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل إيران بعد زيارة قام بها إلى السعودية. جوزيب بوريل يقول إنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. واندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيمت في مجمع سعدابات بالعاصمة طهران مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته التي تستمر يوما واحدا بالمسؤولين الإيرانيين لبحث القضايا الثنائية والدولية، فيما أعلنت مصادر إعلامية أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات حول الحوار بين طهران والرياض. وكان الكاظمي قد زار الرياض قبل قدومه اليوم إلى طهران، والتقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار جهود بغداد للتوسط بين الرياض وطهران. للمزيد من التفاصيل حول استقبال الرئيس الإيراني لرئيس الوزراء العراقي نستمع لهذا التقرير.
جرت مراسم الاستقبال بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هذه الزيارة، وفي هذا التوقيت لها أهمية كبيرة ولها دلالات عديدة. طبعا هذه الزيارة كما أشرت من أهم المواضيع التي ستطرح خلال هذه الزيارة هي العلاقات الإيرانية السعودية. طبعا تلعب العراق دور الوسيط في هذه العلاقات، حيث أجرى رئيس الوزراء العراقي زيارة للسعودية قبل هذه الزيارة. طبعا من مواضيع مهمة ستطرح خلال هذه الزيارة، من أهم المواضيع كما أشرنا هي العلاقات الإيرانية السعودية، وكذلك العلاقات الإيرانية العراقية والملفات العالقة التي تم الاتفاق عليها في الزيارات السابقة، و كذلك موضوع نقل الغاز إلى العراق وموضوع الماء بين البلدين. طبعا هذه الزيارة غدير كما أشرت وفي هذا التوقيت لها أهمية كبيرة. طبعا حاليا يجري الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي لقاء ثنائي، ومن ثم سيكون مؤتمر صحفي، من المقرر أن سيكون مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبعدها سيلتقي رئيس الوزراء العراقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، وكذلك علي شمخاني الأمين للمجلس القومي الإيراني. طبعا هذه الزيارة ستجري خلالها لقاءات عديدة مع المسؤولين الإيرانيين، والذي يعلن عليه هذا اللقاءين، وسنخبركم إذا كان لقاء آخر سيكون لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
قال مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد محادثاته بطهران أنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر فجر اليوم، قال بوريل: كانت النتيجة المهمة لزيارتي لإيران أننا أعدنا فتح الطريق المسدود، وسيتم استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي. وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق أن إيران وأمريكا لم تتحدثا بشكل مباشر، وبدلا من ذلك سأقوم أنا وفريقي باعتباري منسقا بتسهيل الحوار حسب قوله. وأشار جوزيب بوريل إلى مكان المفاوضات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي وأمريكا لن يكون في العاصمة النمساوية فيينا. أكد الدكتور علي أكبر ولاية مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية أن أي بلد يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني فإنه يبتعد عن إيران بنفس المسافة، وذلك في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الاطلاعات الإيرانية مشيرا إلى مكانة إيران في المنطقة وتحديها للاستكبار العالمي. ولدى إجابته على سؤال بخصوص علاقات طهران مع الدول الأخرى قال إن علاقاتنا مع الدول الجارة في المنطقة عادية، حيث إن مبدأ حسن الجوار يعتبر عاملا مهما في سياستنا الخارجية. صرحت قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني أن كوادرها ستزيح الستار عن صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلو متر في القريب العاجل. نائب قائد قوة الدفاع الجوي العميد علي رضا الهامي شدد على ضرورة بلوغ القوات المسلحة مرحلة الاكتفاء الذاتي بمختلف المجالات الاستراتيجية، معتبرا رفع القدرات الصاروخية للجيش وحرس الثورة الإسلامية من عوامل زيادة قوة الردع. وأشار الهامي إلى امتلاك سلاح الجو رادارا محلي الصنع يصل مداه إلى 3000 كيلو متر لرصد ومطاردة أي طائرة تخترق الأجواء الإيرانية، مضيفا أن الطائرات المسيرة محلية الصنع تقوم بحماية أجواء البلاد خصوصا في الخليج الفارسي. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع هذا، وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. وشهدت الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة عدة حوادث مماثلة، في حين تلتزم سلطة الكيان الصمت أو إطلاق المزاعم كعادتها بخصوص الأسباب. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن شعوب المنطقة اليوم في عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي تصنعها المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة. هنية وفي كلمة بمهرجان مدينة صيدا جنوب لبنان قال أن المطبعين الذين خانوا القضية يرون النصر والتحرير بعيدا ونحن نراه قريبا، معتبرا أن غزة المحاصرة هي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع العدو. وأشار إلى أن 150 صاروخا ستدك الكيان الصهيوني في أقل من 5 دقائق في حال أي عدوان جديد، مؤكدا أن لا مكان للصهاينة والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك. اقتحم مستوطنون اليوم باحة الأقصى بحماية أمنية مشددة وسط دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد والمرابطة في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولة الاحتلال المتكررة فرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في الأقصى، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل الاقتحام. وأخيرا حذر ممثل إيران الخاص لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي من مخططات أمريكية تهدف إلى إشعال حرب قومية ومذهبية في أفغانستان، معتبرا التوتر بولاية بلخاب فتنة تحضيرية لهذا الخصوص. وسدد الكاظمي قمي على ضرورة تجنب زعماء القوميات بهذه المدينة الانخراط بهذا النوع من الحروب، موضحا أن سبب الصراع بهذه المدينة هو الأنشطة الهدامة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل إيران بعد زيارة قام بها إلى السعودية. جوزيب بوريل يقول إنه تم كسر الجمود في السنة في مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. واندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 13 لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد قال فيها سلام الله عليه: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. فقد نبه أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام على وجوب شكر النعمة لغرض دوامها، ونفر عن قلة الشكر بما يستلزم تنفير النعمة عن البشرية. وقد استعار أمير المؤمنين عليه السلام كلمة التنفير ملاحظة لشبهها بالطير المتصل، إذا سقط أوله اتصل به آخره. وفيه إيماء إلى أن دوام الشكر مستلزم لدوام النعمة وكثرتها، كقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأمير المؤمنين عليه السلام ولكثرة ما رأى من وفرة النعمة بين المسلمين، خصوصا فيما بعد الفتوحات الإسلامية التي حازها المسلمون في عصره سلام الله عليه، فقد رأى المسلمون السيادة والعزة ووفرة الأموال وكثرتها بعد أن كانوا فقراء، وبعد مدة ليست باليسيرة من الحياة التعيسة. فقد رأى المسلمون الغنائم الكثيرة والوفيرة التي أرسلت إلى المدينة سيلا من طرائف الغنائم، وجعلت الناس يعيشون في نعمة وافرة. وقد خاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الناس أن يصيبهم البطر والطغيان وكفران النعمة، ولذلك لما رأى عليه السلام أثر هذه الوضعية في روحية المسلمين وأنها بدأت تفسدهم وتنخر في جسد الإسلام، حتى في أمثال كبار الصحابة الذين كانوا يعتبرون مثلا وقدوة لبعض الناس، بدأت الافتخار والعزة والغرة تأخذهم، بحيث أصبحوا قد مفتونين بالدنيا وزخارفها وزبرجها. فحذرهم أمير المؤمنين عليه السلام من أن وقوعهم في هذه الغرة سيؤدي بهم إلى اضمحلال الإيمان وإلى زوال النعم التي أنزلها الله عز وجل وأوجب عليهم شكرها. أما كيف يكون شكر هذه النعمة؟ فإنما يكون بأداء حقها بعدم البطر وعدم الإسراف وعدم التبذير وإعطاء المال لمستحقه وعدم منع الزكاة والخمس وغيرها من الحقوق في مال الإنسان المسلم. ولذلك قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأولئك هم الذين قد أدوا شكر النعمة على تمامها. ومن ذلك قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لبعض أزواجه: أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن قوم فكادت ترجع إليهم. ثم قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح هذه الحكمة، وهذه استعارة لأنه صلى الله عليه وآله جعل النعم المتفاضل على الإنسان بمنزلة الضيف النازل والجار المجار الذي يجب أن يعد قراه ويكرم مثواه وتصفى مشاربه وتؤمن مساربه، فإن أخيف سربه ورنق شربه وضيعت قواصيه واعتميت مقاربه كان خليقا بأن ينتقل وجديرا بأن يستبدل. فكذلك النعم إذا لم يجعل الشكر قرى نازلها والحمد مهاد منزلها كانت وشيكة بالانتقال وخليقة بالزوال. وفي ذلك قوله صلى الله عليه وآله بأنه شبه النعم بأوابد الوحش التي تقيم مع الإيناس وتنفر مع إيحاش، فيصعب رجوع شاردها إذا شرد ودنو نافرها إذا بعد. فلذلك نرى الكثير من الآيات والروايات الشريفة تحث على مسألة شكر النعمة وعدم التفريط بها، ومنه قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل قد بين في كتابه في هذه الآية المباركة بعد اللام الموطئة للقسم المحذوف ومؤكدا بحرف إن المشبه بالفعل أن الله عز وجل إنما يزيد النعم بشكرها، وإنما الشكر يكون بأن يعلم الإنسان حق المنعم عليه وأن يرى أن له الفضل على نحو الدوام وأن يطلب المزيد من فضل الله عز وجل بالدعاء والاستغاثة. فالله عز وجل كما أخبرت الروايات الشريفة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه خاطب موسى عليه السلام: يا موسى أدعني حتى في ملح طعامك. ولذلك النبي موسى عليه السلام لما ورد مدين ولم يكن معه شيء من الطعام رفع يده بالدعاء إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان عليه السلام يدعو الله عز وجل كما في الروايات في قطعة خبز يأكلها، وكان مع ذلك شاكرا حامدا عارفا لنعمة الله عز وجل مقدرا لنعم الله عز وجل. وهذا حال الكثير من الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك ما علم من سيرة الأنبياء عليهم السلام، من أنهم كانوا طالما يحبون النعم ويقدرونها، حتى أن أحدهم إذا رأى قطعة من الخبز مرمية على الأرض كان يحملها وينظفها ويأكلها أو يأمر بأكلها. وكانوا عليهم السلام طالما ينهون عن الإسراف والتبذير ورمي الأطعمة من دون الاستفادة منها. فقد ورد عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه رأى تفاحة قد أكل بعضها فاستاء ورميت بعد ذلك، فاستاء من ذلك كثيرا، وهذا هو دأبهم عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا، ونتناول فيه بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والمنتهك للحرمات والمقدسات الإسلامية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على ظاهرة تراجع الحافزية لدى جنود الاحتلال والعنف الأسري ومخططات التهجير في النقب المحتل، وما يعيشه الصهاينة من حالة الإحباط الكامل في الكيان، فلا أمن ولا أمان، والخوف من هجمات المقاومين الفلسطينيين يرتفع تأثيره لتتحول حياتهم إلى جحيم. عنوان حلقة اليوم: الكيان الصهيوني ولعنة العقد الثامن. رافقونا أيها الكرام.
أهلا بكم من جديد. خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت بتصريحات صادمة للشارع الصهيوني، قال فيها إن كيانه على وشك الانهيار والتفكك. ولفت بنيت إلى أن ما يسميها بالدولة العبرية تاريخيا تفككت مرتين بسبب الصراعات الداخلية، معتبرا أن العام الماضي حصل شلل حكومي ودخل كيان الاحتلال في فوضى كبيرة. إن بنيت، أعزائي الكرام، يريد من خلال تصريحاته جمع أكبر عدد من أصوات اليمين لاستعادة بعض جمهوره الذي خسره لصالح نتنياهو، ويشهد كيان الاحتلال لأول مرة أزمة سياسية في تاريخه. الشارع العام في الكيان الإسرائيلي يشعر بالتخوف من الانهيار في مقابل اليمين المتطرف، فهو مصاب بعمل غطرسة. فهذا الكيان لم يستطع ردع خصومه في داخل وخارج فلسطين، وقام بأكبر مناورة في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، معتبرا أن الشرخ الداخلي هو أكبر من أن يستطيع كيان الاحتلال التستر عليه. والاحتلال يعيش بدون قانون تجميد ويواجه خطر الانتفاضة من قبل المتدينين. أما الآن أعزائي الكرام، باسمكم أرحب بالأستاذ محمد اليماني، الإعلامي والناشط السياسي من اليمن. بداية، السلام عليكم أستاذ اليماني. ماذا نفهم من إقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت بأن كيانه على وشك الانهيار والتفكك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، تصريح رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت بأن الكيان على وشك الهاوية والانهيار والفوضى، هذا التصريح لم يأتي من فراغ، وإنما مبني على وقائع وأحداث ودراسات استراتيجية للكيان وبكوادر الكيان. ونحن رأينا من الوقائع والأحداث التي حصلت في داخل الكيان الإسرائيلي، سواء تلك الفوضى العارمة التي حصلت في جلسة انتخاب أو الاختيار للحكومة، ورأينا الجهات المتطرفة والفوضويون كيف كانوا يتصرفون في تلك الجلسة، واتضح للجميع مدى الانقسام ومدى الفجوة بين الإسرائيليين أنفسهم وبين الطبقات التي تدعي بأنها طبقات مثقفة، طبقات وصلت إلى مراحل عليا من العلم ومن التطور. فالكيان الإسرائيلي وصل إلى مرحلة بتعبير دقيق هي مرحلة الزوال. نعم، مرحلة الزوال بكل الدراسات. الآن عندما ننظر إلى الكيان الإسرائيلي وما يعانيه في الداخل، المعاناة التي يعانيها الآن من الداخل هي معاناة لم يسبق لها مثيل، معاناة وفوضى وانقسامات وأحزاب وضعف حتى في الجانب العسكري والأمني وقتلى. واليوم نرى مدى القتلى الذين سقطوا على أيدي المقاومين الأحرار، على أيدي الشباب الفلسطينيين. هذه النقاط كلها تعكس لنا أن الكيان الإسرائيلي صحيح كما صرح به رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت بأنه على وشك الهاوية والانهيار والفوضى. وهذا التصريح وهذا الإقرار هو طبعا ليس الأول، ولكن عندما أتى من رئيس وزراء هو فعلا يحتل مرتبة عالية من الخوف ويحتل مرتبة عالية من الخطر في إسرائيل، وهم يدركون ذلك ويعملون من أجله، ولذلك يبادرون بأعمال الشغب وأعمال التخريبية في المنطقة وخصوصا في الشرق الأوسط، لأنهم ينطلقون من هذا المنطلق.
مستمعينا الكرام، الزوال بات الكلمة الوحيدة التي تجول في عقولي وقلوب قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي. وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تحدث عن مخاوفه الوجودية على مستقبل الكيان وأنه بات قريبا من الزوال. تصريحات غانتس أتت بعد أيام قليلة من نبوءة أخرى أطلقها رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، قال فيها إن هناك لعنة العقد الثامن عاشتها الممالك اليهودية السابقة، وتنبأ بزوال كيان الاحتلال معتبرا أن محيطه صعب ولا رحمة فيه للضعفاء. أجل، إن هناك لعنة على إقامة أي دولة لليهود تسمى لعنة الثمانين عاما، وإن السياسيين الإسرائيليين أخذوا يتحدثون عن اللعنة على دولة الكيان الإسرائيلي، وتتحدث مراكز الاستطلاع الإسرائيلية عن أن أكثر من 34% من المستوطنين لا يشعرون بالأمان في الكيان، وأن اليهود يتوقعون أن يبقوا طويلا على أراضي فلسطين لأنها ليست أرضهم، منوها إلى أن الإسرائيليين لا يثقون بالسياسيين. مرة أخرى نتحول إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. أستاذ اليماني، نسمع هذه الأيام تصريحات إسرائيلية حول لعنة العقد الثامن التي عاشتها الممالك اليهودية السابقة، ويتنبؤون بزوال كيانهم. برأيك ما هي حقيقة هذه اللعنة، وما هي غايات الإسرائيليين من الإكثار في طرحها في أيامنا هذه؟
طبعا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق هو من أثار هذا بشكل جلي وواضح، إيهود باراك هو من أثاره وطرحه بشكل واضح وجلي على العالم أجمع، عندما قال في مقاله في صحيفة إسرائيلية، قال أنه على مر التاريخ اليهودي لم تعمر اليهود دولة أكثر من 80 سنة إلا في فترتين، وهذه الفترتين قال كانت بداية تفككهما في القرن الثامن أو في العقد الثامن عفوا كانت بداية تفككهما في العقد الثامن، يعني أنه كلا الفترتين التي كانت نموذج للدولة اليهودية في التاريخ كانت تصل إلى 80 عاما إلى العقد الثامن وتبدأ تتفكك. وقال إن إسرائيل الآن هي تجربة الدولة العبرية الصهيونية وهي في عقدها الثامن، وأنا أخشى أن تنزل بها لعنة العقد الثامن كما نزلت بسابقاتها. طبعا هو صرح بذلك، وهذه موجودة عند كثير من المتخصصين في هذا المجال في الكيان الإسرائيلي. وطبعا هذا الرجل ليس مسلما، يعني عندما نأتي ونتكلم عن تصريح كهذا يأتي من رئيس وزراء أسبق للكيان، هذا الرجل ليس مسلما وليس عربيا ولا حتى مناهض أو معارض لإسرائيل، بل هو من المشاركين بمشاركات مؤثرة وقوية جدا في تثبيت إسرائيل وتقويتها، وشهادته طبعا شهادته غير مطعون فيها، لأنها طبعا من شخص سعى وعمل في تقوية هذا الكيان وتثبيت هذا الكيان، وله اطلاع عن مدى حيثيات وقوة هذا الكيان. ونحن بكل القراءات عندما ننظر لإسرائيل بكل القراءات، سواء القراءات التي قدموها من حيث الجانب الأمني أو القراءات التي قدموها من حيث الجانب الاستشرافي، من كل القراءات نرى أن إسرائيل ذاهبة إلى الزوال، لأنه هذه سنة التاريخ، سنة الله في الأرض، أن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلومين، أبناء فلسطين يدافعون عن حقهم، والقدس سترجع إلى أهلها بفضل وجهاد الأبطال. طبعا في السابق عندما كان بعض القادة الفلسطينيين أو قادة محور المقاومة يتحدثون عن حتمية زوال إسرائيل، كانوا للأسف يواجهون بالتسفيه والتمسخر من قبل بعض المحسوبين على الإسلام للأسف الشديد، وكانوا يعملون ذلك سعيا منهم لإيجاد حالة الإحباط والانهزام لدى الإنسان المسلم والعربي. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الرجال المجاهدين ورغم كل تلك الموجات التشكيكية والتطبيطية، أثبتت شهادة هذا الرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق وغيره من المتخصصين في هذا المجال أن الكيان في حالة قلق وخوف كبير جدا على مستقبله، وشعورهم بالخوف هو نابع من ماذا؟ نابع من قوة المحور، قوة محور المقاومة الذي على رأسه المقاومة الشعبية الفلسطينية. فهذا الخوف لم يأتي من فراغ ولم يكن عارضا عليهم، بل أنهم يعرفون ويدركون مدى قوة محور المقاومة، تطور سلاحه وتطور أبنائه والمقاومة الشعبية الفلسطينية وكل هذه الإرهاصات الحاصلة في المنطقة، سواء في اليمن، في سوريا، في لبنان، في إيران. فكل هذه التطورات وهذه الإرهاصات الحاصلة هي عبارة عن مقدمات لزوال إسرائيل من الوجود بإذن الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محورنا لهذا اللقاء الكيان الصهيوني ولعنة العقد الثامن.
نعم أعزائي الكرام، إن هناك لعنة على إقامة أي دولة اليهود تسمى لعنة الثمانين عاما، وإن السياسيين الإسرائيليين أخذوا يتحدثون عن اللغة على دولة الكيان الإسرائيلي، وتتحدث مراكز الاستطلاع الإسرائيلية عن أن أكثر من 34% من المستوطنين لا يشعرون بالأمان في الكيان، وأن اليهود لا يتوقعون أن يبقوا طويلا على أراضي فلسطين لأنها ليست أرضهم، كما أنهم لا يثقون بساساتهم المراوغين والمجرمين. إن هذه التصريحات الإسرائيلية لا تقتصر على باراك أو غانتس أو بنيت، وهي تتحدث عن انتهاء دولة اليهود في عقدها الثامن، فإن ما يحدث اليوم هو أن الإسرائيليين يقومون بإسقاط ما حصل في الماضي على الحاضر. إنه بعد هزيمة الاحتلال بعد 2006 في جنوب لبنان حصل انكماش إسرائيلي وتطور للمقاومة، وإن الكيان الإسرائيلي ينظر إلى أنه في خطر في المواجهة مع إيران والمقاومة في لبنان وفلسطين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الفلسطينيين فرضوا على الاحتلال واقعا جديدا بالمقاومة، وإن الساحات اليوم ساخنة والضفة تستنزف اليوم الاحتلال العاجز عن إزالة نقطة للمقاومة في غزة، وإن المقاومة يقظة في غزة ولبنان وفي كل مكان، والاحتلال لا يستطيع اليوم أن يباغتها، وهناك أحداث على الأرض لا يستطيع أن يتنبأ بها العدو. طيب أعود إليك بالسؤال الأخير أستاذ اليماني، يحاول الصهاينة أن يربطوا سبب زوال كيانهم بأساطير تلمودية وبمعتقداتهم الدينية، ويتجاهلون تأثير المقاومة الفلسطينية التي وصلت اليوم إلى تل أبيب. كيف تعلقون على ذلك سيد الكريم؟
هذا الاعتقاد الذين طبعا نعرف أن الصهاينة هم دائما لديهم ارتباطات بالأساطير والمعتقدات الدينية، ودائما ما يعملون على وفق أساطيرهم وقصصهم التاريخية، وهم بهذه أو بتلك، نعم، عندما نحن الآن ننظر إلى الواقع بعين الحقيقة وبعين المعرفة، سواء نظرنا إلى التباشير الموجودة في الأديان السماوية أو نظرنا إلى الواقع. فإذا نظرنا إلى ما جاءت في الكتب السماوية، كل الكتب السماوية، بل أنه كل الكتب الإنسانية تقول بأن كل غازي، بأن كل معتدي، يعني نهايته ومقره الزوال، لا يبقى أبدا. وكذلك أتى في كل الكتب السماوية أن إسرائيل، يعني طبعا لم يأتي بهذا النص، ولكن أتت بعبارات أخرى، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واصفا أن المجاهدين سيدخلون المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، ويعني سيرجع إلى يد المسلمين، والمسلمين في حالة ونفور وقوة عظمى. طبعا كل هذه البشارات موجودة. نحن حتى وإن ذهبنا إلى التاريخ، إلى الديانات الإسلامية، إلى حتى القصص التاريخية والسنن التاريخية، فإن إسرائيل ذاهبة إلى الزوال، وأن مصيرها الزوال، وأن فلسطين سترجع إلى أبناء الأمة الإسلامية، وستكون يعني عائدة إلى حضن المسلمين، وإسرائيل هي ليست إلا كيان قاصد محتل لم يتبقى من عمره إلا فترات بسيطة جدا، وسنشهد الانتصار العظيم، وسنرى المجاهدين، سنرى بإذن الله المجاهدين الأحرار، ونسأل الله أن نكون منهم يدخلون البيت المقدس ويحررون الأراضي الفلسطينية كاملة، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، ويخرجون هذا الكيان الغاصب المستعمر، وسترجع إلى يد المسلمين كما كانت سابقا. وهذا إن احتاجت، كما عبر عنه السيد حسن نصر الله، إن احتاجت إلى معركة، وإلا قد يكون ذلك بدون معركة، لأن الإسرائيل أصبحوا في مرحلة حرجة، وأصبح حتى الشعب يدرك أن هذا الكيان الإسرائيلي ذاهب إلى الزوال، وأنه لن يبقى، وأنه في المراحل الأخيرة من عمره، ناهيك عن ما صرح به الرؤساء وزراء سابقين ورئيس وزراء الاحتلال الحالي وما أسلفنا في الحديث. فالكيان الإسرائيلي بكل المقاييس، بكل القراءات التاريخية، الدينية، الإنسانية، يعني إن صح التعبير، الأشياء الموجودة في عرف التاريخ، عرف وأسلاف البشر في هذه الأرض، بأن المعتدي، بأن المحتل لن يبقى وسيذهب.
مستمعينا الكرام، لم تسعف عملية التطبيع حتى الآن الاحتلال وبقي على مستوى الحكومات، والشعوب باتت ترفض هذا الأمر، وكان آخر موقف في هذا السياق القرار الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع والاتصال بالكيان الصهيوني، كما أن حركات المقاومة في فلسطين وخارجها وصلت إلى مرحلة باتت لديها استراتيجية الردع، وبات الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على أي خطوة. يرى المراقبون أن جزءا من الاعتراف والإقرار الإسرائيلي يعود إلى فشل العقيدة الإسرائيلية التي قامت على فكرة إسرائيل الكبرى، وثبت أن الحروب التي شنتها إسرائيل التوسعية والنوع الجديد من الاستعمار من أجل السيطرة على مناطق بعيدة كانت الغاية من ورائها حماية الجبهة الداخلية. ولكن عندما نرى تراجع الحافزية القتالية عند الشباب الصهاينة والعنف في داخل المجتمع الصهيوني، لا سيما ضد النساء، نفهم جيدا حقيقة فشل نظرية إسرائيل الكبرى وانهيار الجبهة الداخلية، ومعها فشل كل النظريات والمشاريع الأخرى التي سعى الصهاينة عبرها إلى إحياء كيانهم المتهاوي.
نعم أعزائي الكرام، بين انتفاضة مستمرة عند أبواب المسجد الأقصى وقلق متزايد من تأثير قدرات المقاومة الفلسطينية واللبنانية المتعاظمة، بدأ الحديث يتزايد داخل الكيان الإسرائيلي حول هشاشته في مواجهة التحديات المتراكمة أمام حكومة الاحتلال. كل ذلك أعزائي الكرام يضاف إلى أزمة سياسية داخلية تواجهها حكومة بنيت المتهالكة، وتخوف من انفجار داخلي يخرج من مناطق الفلسطينيين في أي وقت تشتعل شرارة المعركة المقبلة. هناك تحديان أساسيان يواجههما كيان الاحتلال، الأول وهو المواجهة مع المقاومة، ومؤخرا ومع الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى حرص كيان الاحتلال على تهدئة الوضع خوفا من اندلاع مواجهة شاملة، كما أن هناك خوفا من اندلاع حرب مع المقاومة الفلسطينية، فماذا لو فتحت جبهة أوسع شملت المقاومة في لبنان؟ وهل مجرد التفكير بذلك يدفع الاحتلال للتراجع، أم أن لديه حسابات مختلفة تشمل أصدقائه العرب ربما؟ والتحدي الثاني أمام الاحتلال هو الجبهة الداخلية، أزمة سياسية وحكومة هشة وخلافات مستعصية وخوف من انفجار في الشارع لا سيما في مناطق الفلسطينيين. إلى أي حد التركيز على الجبهة الداخلية مهم بالنسبة للمقاومة كما التركيز على جبهة العمل العسكري؟
رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك قال قبل فترة إن الكيان الإسرائيلي بقيادته الحالية أصغر بكثير من أن يشن عملا عسكريا ضد إيران، فما بالك بقطاع غزة، لأن الجبهة الداخلية لن تجعل الكيان قادرا على تحمل تبعات هكذا هجوم. هذا الاعتراف الإسرائيلي بالضعف أي رسالة يبعث للمقاومة. وأخيرا مستمعينا الكرام، إن الاحتلال كشفت عورته وزيفه بسقوط قدرته على الردع، وإنه يخشى تعدد الجبهات، وجبهته الداخلية لا تتحمل ضربات متعددة، وباتت الجبهة الداخلية للفلسطينيين أكثر وحدة عبر إيمانها بالمقاومة.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء
في أمان.
وجهك تنال في
نور الله في هدى الله
الله الله في مفهوم الجمال إتقان واعتدال فيما يرضى به الإسلام
أغلى الأشياء عندي طهري لا شيء يجدي إن ضاع الطهر في الأوهام
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير الذي رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم، فهذا غني وذاك فقير، والذي أرسل رسله تترى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهم نبينا وهادينا البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. حضرات المستمعين الكرام، من اسمه همسة البدء إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم في هذا التجوال الأدبي في رحاب الإمام أمير الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع من قصيدة الجهة الخامسة للشاعر السيد أحمد العلوي من مملكة البحرين. تفضلوا بالاستماع.
من أنت؟ سيف أحمر؟ أم خضرة الأغصان؟ أم لون الفضاء الأزرق؟ كتف النبي كشرفة، ريق النبي على جفونك سلسبيل يهرق. ها أنت تعبد في حراءات المدينة، تعبر الورد الندي وتعبق. حتى شهدنا في قميصك بقعة، عطر السماء بخيوطه يتعرق. يا لا نهاية للصلاة، أكنت تبدأ حيث يتسع السجود الضيق؟ الريح تحمل شهقة الصلوات، هل كان النبي على الحصيرة يشهق؟ يا آية القربى. متى تتلو علينا آية الغرق؟ السفائن تغرق حبلا من الكلمات. أعرف أنني من غير حبك يا أمير سأشنق. أم كيف تزجره زبانية اللظى؟ أم كيف تحرقه؟ أطينك يحرق؟ رباه رباه فاخلق من علي جنة. إني أحب فأستقيم فأعتق.
أيها الإخوة والأخوات، الذوب في علي بن أبي طالب عليه السلام شعراً من قبل نفر من الشعراء إنما هو ذوب المحب في حبيبه الحبيب الذي يعبد الطريق إلى المحبوب الأصلي وهو الله عز وجل. وهذا التجلي ممدوح عند أهل الشعر، ومنهم من استعرضنا مقطعاً من قصيدته الشاعر البحريني السيد أحمد العلوي. شكرا لجميل متابعتكم ودمتم بخير.
يا بابا لا تقف بابا الوصول لمحروم تمناه.